والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله جل وعلا يأمر عباده بالتقوى في آيات كثيرات، لأن الله خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل بذلك، والتقوى هي العبادة التي خلقوا لها، وهي البر والإيمان والهدى، وهي الإسلام. ويأمر أيضا جميع الناس بذلك، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. حذر الناس جميعا، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، حذرهم من طاعة الهوى والشيطان، وأمرهم بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة، يعني آدم، الخطاب لبني آدم، وخلق منها زوجها حواء. وقال في الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني اذكروا هؤلاء يوم القيامة وتأهبوا لهذا اليوم يوم القيامة. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يعني يوم القيامة، إن وعد الله الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا يجوز للعبد أن يغتر بالدنيا وشهواتها ونعيمها وعاجلها من مساكن ومراكب وملابس وغير هذا. الواجب الحذر أن يغتر بها، بل الواجب أن يستعين بها على طاعة الله ويجعلها مطية للآخرة. ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه دعوة الخبيث يدعو إلى النار. فالواجب على جميع الثقلين جنهم وإنسهم أن يحذروا هذه الدعوة الخبيثة، دعوة الشيطان، وأن يحذروا الغرور بالدنيا وأن يستجيبوا لداعي الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأنت يا عبد الله مأمور بتقوى الله، مأمور بطاعة الله ورسوله، مأمور بالاستجابة لله ورسوله، والله يدعوك إلى دار السلام. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دار السلام هي جنة ليس فيها موت ولا مرض ولا منغصات، بل هي دار السلام من كل بلاء. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقال لأهل الجنة إذا دخلوها: أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. فالله يدعوك إلى دار السلام، يدعوك إلى الجنة بتوحيده والإخلاص له وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والحذر من طاعة العدو الرجيم الشيطان. ولهذا أمر الناس جميعا بالتقوى، لأن حقيقتها توحيد الله وطاعته وترك معصيته، هذه التقوى، لأنها تقي أهلها من عذاب الله. سمى الله دينه تقوى لأن من اتقى ربه وقاه الله عذاب جهنم. فالدين كله يسمى تقوى ويسمى برا ويسمى هدى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ويسمى إسلاما، إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو توحيد الله والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه بفعل الأوامر وترك النواهي، هذا هو الإسلام. هذا هو الإيمان، وهذا هو التقوى، وهذا هو الهدى، وهذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها. أنت مخلوق لتعبد ربك، وذلك بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه على المنهج الذي رسمه رسوله عليه الصلاة والسلام ودل عليه كتابه العظيم القرآن. ولهذا خاطب المؤمنين في آيات كثيرات بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي آيات فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فربنا يأمرنا بالتقوى في آيات كثيرات، وهي توحيده وطاعته واتقاء عذابه وغضبه بطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه التقوى. سمى الله دينه تقوى لأن من التزم به واستقام عليه يقيه الله عذابه يوم القيامة ويقيه الله غضبه. فلهذا سمى الله الإسلام تقوى وسماه إيمانا لما فيه من التصديق، لأن المؤمن يصدق الله بأخباره ويصدق رسوله بأخباره وينقاد للشرع، يصدق الله قولا وعملا. وسماه الله إسلاما لأن العبد يؤدي طاعة ربه عن إسلام، عن ذل وعن خضوع وعن قياد. فالمسلم هو المنقاد لأمر الله، والإسلام هو الانقياد لأمر الله والذل لأمر الله قولا وعملا. وسمى الله دونه إيمانا لأن العبد يؤدي عن إيمان، عن صدق، عن صدق بكل ما أخبر الله به ورسوله، فهو يصدق الله بقوله وعمله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني التزموا بدينه قولا وعملا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فالمعنى حق تقاته أن يلتزم به المؤمن بطاعة الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار، هذه التقوى. أن تطع أوامر الله وأن تنتهي عن نواهي الله وأن تصدق أخبار الله عن إيمان وعن رابة وعن صدق إخلاص في ذلك. ومن التقوى أن تعبده بشريعته لا بهواك، تعبده بما شرع لا بالهوى، تعبد ربك بما شرعه لك في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم جعلناك على شريعة فاتبعها، وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصنا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فالواجب على جميع الثقلين، جميع المكلفين، الاستقامه على دين الله، وان يعبدوه كما شرع، وان يتقوه حق تقاته بطاعه الاوامر وترك النواهي، والوقوف عند الحدود، وان يتقربوا اليه بما شرع لا بالبدع والاهواء. انت مامور بان تتقرب الى ربك بطاعه الاوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود، ترجو ثوابه وتخشى عقابه، ولا تبتدع من عند نفسك، لا تخترع. الله جل وعلا امرك ونهاك واكمل لك الدين، فليس لك ان تخترع شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امره هو رد، من احدث في امننا هذا ما ليس منه هو رد. ليس لك ان تبدد عباده جديده تقرب بها الى الله، لا، عليك باتباع الشرع، عليك باتباع الشرع. ثم جعلناك على شريعة فاتبعها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. فالواجب على جميع المكلفين الاستجابة لله وللرسول بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى استقيموا، اثبتوا على الحق، اتقوه حق تقاته، يعني اتقوه تقوى كاملة ليس فيها تساهل، ولكن تقوى كاملة بطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود وتصديق الأخبار. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المعنى استقيموا، اثبتوا على الحق حتى الموت، ليس لك أن ترجع دينك أو تكون متقلبا تارة وتارة، لا، بل يجب عليك الثبات على الحق ولزومه أبدا ليلا ونهارا حتى الموت. تعبد ربك وحده، تستقيم على دينه، وتوالي فيه وتعادي فيه، ترجو رحمته وتخشى عقابه، متبعا لكتابه جل وعلا القرآن، ومتبعا لسنة رسوله الصحيح عليه الصلاة والسلام. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا دين، دينه طاعة الله ورسوله، اتباع القرآن واتباع السنة الصحيحة، هذا هو دين الله، أن تنقاد لكتاب الله القرآن، وأن تنقاد لما صحت به السنة عن رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة، محبة وموالاة وخوفا ورجاء. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا الله ومعبودنا وخالقنا ورازقنا هو الله، ثم استقاموا على طاعته، قالوا وعملوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إن الله معبودهم الحق وإلههم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا، ثم استقاموا على هذا، لم يتخلفوا ولم ينحرفوا يمينا ولا شمالا، بل قالوا وعملوا، استقاموا على طاعة ربهم، فوحدوه وأدوا فرائضه وتركوا نواهيه ووقفوا عند حدوده، ولم يبتدعوا في دينه ما لم يأذن به سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المؤمن هكذا ينقاد لشرع الله، يتبع أوامر الله، ينتهي عن نواهي الله، يقف عند حدود الله، ولا يبتدع، لا يبتدع شيئا ما شرعه الله، بل يستقيم على الحق قولا وعملا حتى يلقى ربه، حتى يموت. ولهذا يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا الله ومعبودنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو ربنا جل وعلا، هو إلهنا، هو معبودنا الحق، ثم استقاموا، قالوا وعبدوا، ثم استقاموا بفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود، عن محبة وعن موالاة وعن بغض فيه ومحبة فيه، محبة فيه وبغض فيه. هكذا المؤمن يوالي في الله ويعادي في الله، يحب في الله ويبغض في الله، وينقاد لأمر الله، ويستقيم على شرع الله، ويصدق أخبار الله، ويبتعد عن مناهي الله حتى يلقى ربه. تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عند حضور الأجل تتنزل الملائكة تبشره بالرحمة والرضا من الله جل وعلا، تتنزل الملائكة يعني عند الموت تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني في الجنة، ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون، نزلا من غفور رحيم. قال تعالى في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تبع معك. لا بد من الاستقامة، لا بد من الصبر، أن تلزم الحق وأن تستقيم عليه حتى تلقى ربك. تستقيم على توحيد الله والإخلاص له في كل العبادات، تستقيم على الصلوات الخمس للجماعة وتحافظ عليها وتؤديها عن إيمان وعن إخلاص وعن صدق وخشوع، وتؤدي الزكاة كما أمر الله، وتصوم كما أمر الله، وتحج كما أمر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما أمر الله، وتبر والديك كما أمر الله لغير هذا، وتبتعد عن محارم الله كما نهاك الله عن ذلك، تبتعد عن كل ما حرم الله. وأعظم ذلك الشرك بالله، أعظم الذنوب الشرك بالله، ووصره بعض العبادة لغير الله. وهكذا استحلال ما حرم الله أو جحد ما أوجب الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كل هذا داخل الشرك بالله جل وعلا. وعلى العبد مع ذلك أن يبتعد عن كل محارم الله، عن كل معاصي، هذه الاستقامة، أداء لفرائض الله وترك للمحارم، عن إيمان وعن رابة وعن إخلاص وعن صدق، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ويجب أن يستمر على هذا، يجب أن يستمر إلى الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالواجب عليك يا عبد الله أن تحاسب نفسك، والواجب عليك يا أمة الله أن تحاسب نفسك. كل يحاسب نفسه، هل أدى الواجب؟ هل استقام على دين الله؟ هل حافظ على ما أوجب الله؟ هل ترك ما حرم الله؟ والله ذكر صفة المؤمنين والمؤمنات في سورة التوبة، فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أنت اعرض نفسك على هذه الآية، اعرضها، هل أنت مستقيم على هذا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هل أنت ولي لأخيك؟ تحب له الخير، تكره له الشر، لا تظلمه ولا تغتابه ولا تسبه ولا تكذب عليه ولا تخونه في الأمانة ولا تشهد عليه بالسوء، هكذا المؤمنون بعضهم أولياء بعض. انظر نفسك، حاسبها، هل أنت هكذا؟ المؤمن يحاسب نفسه والمؤمن تحاسب نفسها، هل هي متخلق بهذه الأخلاق؟ هل هو متخلق بهذه الأخلاق؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد منا يحاسب نفسه، هل هو ولي لأخيه؟ هل هو كاف عن ظلمه وعن إيذائه بغيبة أو نميمة أو شأة زور أو غير هذا؟ هكذا المؤمن ولي أخيه، يحب له الخير ويكره له الشر، لا يظلمه لا في نفسه ولا في مال ولا في غيره، لا يكذب عليه، لا يخونه في الأمانة، لا يدعي عليه دعوة باطلة، لا يغشوه في المعاملة، لا يغتابه، لا ينم عليه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المسلم أخو المسلم. ثم بعدها قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هل أنت كذلك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما أمر الله؟ حاسب نفسك وانظر، هل أنت من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل قمت بالواجب مع أهل بيتك؟ هل أمرتهم بالمعروف ونهيت عن المنكر مع زوجتك، مع أولادك، مع إخوتك، مع من تحت يدك من عامل وخادم؟ هكذا المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع أهلهم وغيرهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال تعالى: يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أنت حسب نفسك، انظر يا عبد الله، هل أنت قائم بهذا مع أهل بيتك، مع زوجتك، مع أولادك، مع عمالك وخدامك، مع جيرانك؟ أنت ولي أخيك، بعضهم أولياء بعض، فالواجب عليك أن تحاسب نفسك حتى تؤدي هذا الواجب، حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أينما كنت ليلا أو نهارا، في البيت، في الطريق، في المسجد، في الطائرة، في الباخرة، في السيارة، أينما كنت عليك أن تقوم بهذا الواجب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه وصف أمة محمد المستجيبة، هذا وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم المستجيبة لأمره، المطيعة لأمره، هذا وصفهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يجب على من يأمر وأن ينهوا، ومع هذا يجب أن تكون منهم أمة أيضا قائمة بهذا، مستعدة لهذا، مختصة بهذا، حتى يكون ذلك أكمل. كل واحد منا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومع ذلك يجب أن تكون هناك طائفة معدة لهذا الأمر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا واجب أهل الإسلام، وهذا واجب الدول الإسلامية، على الدولة الإسلامية أن تحكم شرع الله، وأن تكون هناك أمة معينة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عليها أن تعين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأن تكون ردءا لها وحما لها من كل ما يؤذيها، تنصرها وتؤيدها وتحوطها وتحميها من هذا الناس. ثم قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا واجب المسلمين، أن يعتصموا بحبل الله جميعا بدينه، حبل دينه وصراطه المستقيم. لا بد من الاعتصام بحبل الله بدين الله والاستقامة عليه بين المسلمين، هذا واجبهم، أن يعتصموا بحبل الله وأن لا يتفرقوا. يجب على المسلمين في المشرق والمغرب والجنوب والشمال وفي كل مكان أن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا، وأن يتعاونوا أينما كانوا، عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عليهم العدوان. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا واجب المسلمين، واجبهم التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى أينما كان، بالمشافهة وبالمكاتبة وبالهاتف وبجميع الوسائل. ويسر الله ذلك اليوم، يستطيع من في المغرب أن يخاطب من في المشرق والعكس، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلمه ويرشده ويوصيه بالخير. الحجة قائمة، والواجب على جميع الدول الإسلامية، والواجب على كل مؤمن، والواجب على كل قادر أن يتقي الله وأن يقوم بما يلزم حسب طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم، كل واحد يجب عليه يقوم بما استطاع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعلى المراكز الإسلامية في كل مكان، المشرق والمغرب، في الدول أوروبا، في أمريكا، في المغرب الأقصى، في شمال أفريقيا، في أفريقيا، في كل مكان، عليهم أن يتعاون بالبر والتقوى، عليهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا أينما كانوا. وهكذا الجمعيات الإسلامية، عليهم أن تكون أهدافهم واحدة، جميع الجمعيات أينما كان وجميع المراكز الإسلامية أينما كان، يجب أن تتعاون البر والتقوى، وأن تتواصى بالحق، وأن تكون يدها واحدة وكلمتها واحدة. وإن تنوعت وكثرت فالواجب أن تكون دعوتها واحدة، دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله، دعوة إلى أداء فرائض الله وترك محارم الله، دعوة إلى الالتزام بالسنة والحذر من البدعة. هذا الواجب على جميع المراكز الإسلامية، وعلى جميع الجمعيات الإسلامية، وعلى جميع الدول الإسلامية، عليهم جميعا أن يحكموا شرع الله وأن يستقيموا على أمر الله وأن يتواصوا بحق الله، اللي في المشرق والذي في المغرب والذي في الجنوب والذي في الشمال، عليهم أن يتواصوا بحق الله وأن يتعاونوا على البر والتقوى، عملا بقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، وعملا بقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وعملا بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. الرحمة معلقة بهذه الأشياء، بإيمانك وتقواك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. من استقام على هذا فله الرحمة، له السعادة، له الجنة والكرامة. فعلى كل أمير، وعلى كل قاضي، وعلى كل عالم، وعلى كل رئيس جمعية، وعلى كل رئيس مركز، وعلى كل مسلم التعاون، كل واحد عليه طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم، ليس لأحد يقول أنا غير مسؤول، كل واحد مسؤول حسب طاقته. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، كلهم مسؤولون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال تعالى: أبقى النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعية. فالإمام راع، يعني السلطان الأمير راع ومسؤول رعية، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعية، والمرأة راية في بيت زوجها ومسؤولها عن رعيتها، والخادم والعبد راعي في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت عبد المسؤول، مسؤول عن بيتك وعن بيت سيدك ومن تعمل تحت يده، سواء كنت مملوكا أو عاملا، أنت مسؤول عما تحت يدك. هل نصحت؟ هل أديت الواجب أو غششت؟ أنت مسؤول، وهو مسؤول عنك أيضا. هل أدى الواجب الذي عليك؟ هل أعطاك حقك؟ هل نصح لك أو قصر في ذلك؟ كلكم راعين وكلكم راعين. الراعي مسؤول والمرعي مسؤول، كل واحد مسؤول. فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل واحد يحاسب نفسه حتى تكون كلمة واحدة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الواجب على الجميع أن يعتصموا بدين الله قولا وعملا وتناصحا، ولا يتفرقوا أينما كانوا، في المشارق والمغارب، في الجنوب والشمال، أينما كانوا عليهم أن يعتصموا بحبل الله، ويحذروا الفرقة. على الجمعيات ومراكز أن يحذروا الفرقة والتنابز، كل واحد يعادي صاحبه. لا، الواجب التعاون، كل مركز مع مركز يتعاونوا على الإسلام، على دعوة، على طاعة الله ورسوله، على اتباع الحق، كل جمعية مع جمعية كذلك يتعاونون. وإن اختلف رؤساءهم في أسمائها، لكن عليهم يتعاون، جمعية كذا وجمعية كذا، ما داموا مسلمين عليهم يتعاون في طاعة الله ورسوله، وأن يحذروا التفرق والاختلاف والتنابز بالأقارب. يجب أن يحذروا ذلك، يجب أن تكون كلمتهم واحدة أينما كانوا، ولو كانوا في ملايين المراكز والجمعيات. يجب أن تكون كل جمعية معينة الأخرى على طاعة الله ورسوله، كل مركز يعين الآخر على طاعة الله ورسوله، كل مركز يتعاون مع الآخر بطاعة الله ورسوله، كل جمعية تعاون مع جمعية أخرى بطاعة الله ورسوله. هذا هو واجب الجميع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضاك أن تعبدوه ولا شو شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا ما ولاه الله أمره. هذا واجب على الناس، أن يناصحوا ولاة الأمور، يناصح الأمير، يناصح رئيس الجمعية، يناصح رئيس البلدية، رئيس الهيئة، رئيس الحارة. التناصح بين الجميع، التناصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة واجب أن تبذل مع كل أحد، مع ولي أمرك، مع أميرك، مع رئيس البلدية، مع فلان ومع فلان، ومع رئيس الجمعية، ومع جارك، ومع رئيس المركز، ومع فلان ومع فلان. كل واحد عليه أن يتقي الله في ذلك حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. وبهذا يستقيم أمر المسلمين، ويكون أمة واحدة كما قال الله عنهم: كنتم خير أمة أريد للناس. يكون أمة واحدة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعتصم بحبل الله جميعا، تناصح في الله، وتوالي في الله، وتعادي في الله. هذا واجب الجميع. الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن؟ قال: لله. النصيحة لله بأن تعبده وحده، وتؤدي ما أوجب، وتنتهي عما حرم. هذه نصيحة لله، أن تعبده وحده، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته، وأن تشهد أنه لا معبود حق سواه جل وعلا، وأن تمتثل أوامره وتنتهي عن نواهيه، وأن تقف عند حدوده، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وتعظيم أمره ونهيه والدعوة إلى ذلك، والنصيحة للقرآن باتباعه وتعظيمه واتباع ما فيه وتصديق أنه كلام الله، والنصيحة لولاة الأمور بتوجيههم إلى الخير ودعوتهم إلى الخير والدعاء لهم بظاهر الغيب وتوجيه النصيحة لهم إلى غير ذلك، والنصيحة لعامة المسلمين بتوجيههم إلى الخير وأمرهم معروف ونهيهم عن المنكر والحب الخير لهم، وأن لا تغتابهم ولا تلم عليهم، بل تحب لهم الخير وتدعوهم إليه، وتكره لهم الشر وتحذرهم منه. هكذا المؤمنون، هكذا يجب أن يكون المؤمنون متناصحين متعاونين بالبر والتقوى. وقد جمع الله ذلك في قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا الدين كله، كل الناس في خسارة، كل الناس في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فولهم الرابحون، ومن سواهم خاسر دينه وآمنوا به وأخلصوا له العبادة وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه وانقادوا لشرعه وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم عملوا، آمنوا بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله وعملوا، فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله وتعاونوا على البر والتقوى، ثم وتواصوا بالحق، التواصي والتناصح، هكذا المؤمنون، والتواصي بالصبر أيضا، كل هذا واجب المؤمنين. هذه أسباب الربح، هذه أسباب السعادة، أربعة: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا، والعمل بما وجب الله وترك ما حرم الله، والتواصي والتناصح والصبر على ذلك. هذه أسباب الرابحين، هذه أسباب السعداء، وهذه أسباب الربح والسعادة. فالواجب على جميع الأمة الاتصال بهذه الصفات الأربع: الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عن أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، ثم مع الإيمان العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله، هكذا قول وعمل، هكذا الإيمان قول باللسان وقول بقلب وعمل بالقلب والجوارح، هكذا الإيمان، ثم تواصل بالحق وتواصل بالصبر مع الإيمان ومع التصديق ومع القول باللسان ومع العمل، لا بد من التواصي والتناصح بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى، ولا بد من الصبر في ذلك. لا يتم التناصح والتعاون أمر والنهي إلا بالصبر، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد من عطان خيرا وأوسع من الصبر. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يستقيم على دين الله وأن يحب في الله ويبغض في الله وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يستعين بالله في كل شيء وأن يشترك مع إخوانه في كل خير وأن يكون مع إخوانه يدا واحدة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الواجب على جميع المؤمنين: إخلاص لله وتوحيد الله وطاعة الله وأداء لما أوجب وترك لما حرم وتناصح وتواصي وتعاون بالبر والتقوى وصبر على ذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الصدق في طاعته واتباع شريعته. ونسأل الله أجعلنا وإياكم من هؤلاء الرابحين الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويجعلنا وإياكم من قال الله فيهم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. نسأل الله أجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن يمنحنا وإياكم الصدق في القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله شيخنا كل خير وأثابه على هذه الكلمة الضافية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن استمعها واستفاد منها وانتفع منها، ويجعل الله هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما إن شاء الله، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يكون منا شقيا ولا محروما. ونستأذن سماحة الشيخ في طرح ما يتيسر من الأسئلة.
نعم.
يقول هذا السائل: هل يشترط في صيام السبعة أيام لمن لم يستطع الهدي في الحج أن تكون الأيام متوالية أم متفرقة؟ أفتونا.
لا يشترط في السبع ولا في الثلاث تتابع، المهم يصوم عشرا ولا مفرقة، سواء تابع بينها أو فرق بينها. نعم،
جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: عندنا في مصر بعض المناطق أرضها من الطين، وبعد حوالي متر واحد من الممكن أن يخرج الماء من باطن الأرض. السؤال: إننا نبني القبور على سطح الأرض كالغرف الصغيرة وندفن موتانا فيها، فهل هذا العمل جائز جزاكم الله خيرا؟
الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فالواجب أن يحفر الميت في الأرض، والسنة أن يلحد له في غربي القبر. فإذا كانت الأرض ما يمكن فيها ذلك لرخاوتها وضعفها فلا بأس أن يجعل ما يثبتها من ألواح وحجر أو غير ذلك حتى يثبتها ويدفن الميت. فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يبنى عليه شيء، فإنما تثبيت لوجوده في الأرض حتى لا تأخذه السباع ولا يتلاعب به الناس، سواء بحجر أو بألواح أو ما أشبه هذا عند الضرورة.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: سماحة الشيخ، لقد اتفقت مع والد زوجتي على أنني بعد الزواج سوف أسكن بجوارهم، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أسكن بعيدا عنهم في بلد آخر، ونظرا لظروف معيشتي وعملي فقد وافقت زوجتي على أن تنتقل معي، غير أن والد زوجتي رافض بشدة، فهل في هذه الحالة أكون نقضت العهد وأكون آثما، علما أن زوجتي لا تمانع؟ أفتونا مأجورين.
إذا رضيت زوجتك فلا بأس أن تنتقل بها، أما إذا لم ترضى فالمسلمون على شروطهم، فأما إذا رضيت فلك أن تنتقل، وليس لأبيها ولا أمها منعها من ذلك، لأنك قد تحتاج إلى هذا فلا حرج. أما إذا صارت مع والديها تريد الوهاب الشرط فعليك أن تكفي بالشرط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحلتم من الفروج. متفق على صحة.
يقول هذا السائد: أنني كثيرا ما أطول وأدعو لوالدي المتوفى كل يوم، وأهب ثواب الطواف لوالدي، هل هذا العمل جائز كنوع من البر والصلة؟
الدعاء للوالدين المسلمين من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الدعاء لوالديك من أفضل القربات، وأنت مأجور على ذلك في كل يوم أو في كل وقت، أنت مأجور. أما تثيب الطواف والصلاة فليس عليه دليل، لا تطوف له ولا تثوب له صلاة ولا طواف، تطوف لنفسك وتصلي لنفسك، ولكن تدعو له في طوافك، تدعو له في صلاتك، تصدق عنه بالمال، كل هذا طيب، تحج عنه، تعتمر، هذا مشروع. أما أن تطوف عن فلان أو تصلي عن فلان فليس في السنة ما يدل على ذلك، ليس في الشرع ما يدل على هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، لي بنتان وفي حجرتهن تنبعث رائحة كريهة منها، حاولوا تغيير الحجرة ولكن حدث نفس الشيء، وترى ابنتي أشخاصا ويضعونها على وجهها وهي تراهم دائما، فما هو تفسير ذلك وما الحل أرجوكم؟ يقول: لي ابنتان وفي حجرتهن تنبعث رائحة كريهة منها، وحاولوا تغيير الحجرة ولكن حدث نفس الشيء، وترى ابنتي أو ابنتي أشخاصا ويضعونها على وجهها وهي تراهم دائما، فما هو تفسير ذلك وما الحل أرجوكم أرشدون؟
قد يكون هذا من فسقة الجن وكفرة الجن وسفهائهم، فعليها أن تستعمل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا دخلت الحجرة تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تكررها ثلاثا وتمشي بالعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء. وجاء في بعض الروايات قالها ثلاثا. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر تلاعب الشياطين وسفهاء الجن. في مثل هذا يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات جاء في الحديث: من قال لم يضره شيء إذا قال صباحا أو مساء. ويكثر من قراءة القرآن، فالقرآن من أسباب طرد الشياطين وسفهاء الجن، ولا يضر هذا. عليها بالصدق، متى صدقت سلمت منها، تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات صباح ومساء، ولها البشرى بالخير، وتكثر من ذكر الله وقراءة القرآن وما تيسر منه، ولو الفاتحة، حسب ما تيسر لها، ولو الفاتحة، الفاتحة أم القرآن تكفي.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يكذب لكن قد يعمل المعاصي الأخرى، فما هو توجيه الحديث من كذب فتاب ويخشى أن يكون قد كذب كذابا فماذا عليه؟
المؤمن الصادق لا يكذب، لكن قد يكذب لنقص إيمانه وضعف إيمانه، فالواجب على كل مؤمن أن يحذر الكذب، يكون يتحرى الصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم الصدق، فإن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي الجنة، ولا يذر يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي إلى النار. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها النار. فالواجب تحرير الصدق والحذر من الكذب أينما كان، إلا في الأوجه التي يجوز فيها الكذب. تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يوخص شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته ومرأة زوجها. في هذا لا بأس، في الثلاث إذا كذب للمصلحة في هذه الثلاث فلا بأس: الإصلاح بين الناس، وفي الحرب من غير أن يغدر، وفي حديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: سماحة الشيخ، لقد أهمني الشيطان كثيرا في تحقيق الإخلاص في الأقوال والأفعال، فدلوني على الوسائل المعينة على تحقيق الإخلاص لله تعالى في الأقوال والأفعال، جزاكم الله خيرا.
قد دلك ربك، يقول جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ويقول جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعليك أن تستعيذ بالله من هذا العدو، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أكثر عليك الوساوس انفث عن يسارك ثلاث مرات، وقل: أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، وأبشر بالخير والعافية، أصدق مع الله في التعوذ وأبشر بالخير. وإذا كانت الوسوسة حول الرب أو حول الجنة أو النار، تقول مع التعوذ: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان. تكثر من هذا. الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من الوساوس، فأمرهم أن يستعيذوا بالله من الشيطان، وأن يقولوا عند وساوسه فيما يتعلق بالرب والآخرة والجنة والنار ونحو ذلك: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، ويستعيذ بالله وينتهي ويزول عنه، تزول عن هذه الوساوس التي يبتليه بها عدو الله، هذه من مكائده.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أتى إلى المسجد الحرام يوم الجمعة مبكرا، هل يقرب إلى جنب الإمام أم يبحث عن أماكن الظل وتجنب الحر والشمس حتى يكون أقوى للدعاء والعبادة وقراءة القرآن وحضور القلب، علما بأن الخطيب يخطب في المطاف؟
كل ما قرب من الصف الأول هو أولى، إذا تيسر له الصف الأول أو ما يليه هذا مستحب له، أن يجتهد في الصف الأول ثم ما يليه حسب الطاقة. وإذا كان المكان فيه الشمس لا يجلس في الشمس، يطلب مكان ما فيه الشمس، ما فيه شيء يضره، يلتمس مكانا يقرب من الصف الأول أو من الصف الأول وليس في الشمس.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أحج عن أبي الذي توفي وهو تارك للصلاة؟
تارك الصلاة جاء في الحديث أنه كافر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر واشتركوا الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويعمد بالإسلام، وكان الصحابة لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، فأمرها عظيم وتركها كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، فالذي أرى أنه لا يستغفر له ولا يحج عنه ما دام أتى تاركا للصلاة، نسأل الله العافية.
أثابكم الله. يقول السائل: في بعض الدول الإسلامية قبل صعود الإمام للمنبر أصبحت عندهم عادة أن يوجه الإمام موعظة للمصلين، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز قراءة سورة ياسين على المحتضر؟
لم يكن هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل المسجد قصد المنبر وجلس عليه حتى يفرغ الإمام ثم يخف خطبة، لا يعظهم قبل ذلك، إذا وصل إلى المنبر جلس عليه ثم يؤذن المؤذن ثم يشرع في خطبة، هذا هو المشروع. أما يعظهم قبل ذلك لا، ليس المشروع، بل يقصد المنبر فيجلس عليه ثم بعد فراغ المؤذن يشرع في خطبة. أما قراءة ياسين المريض قد جاء فيها حديث لا بأس به، قد ضعفه بعض أهل العلم، فإذا قلت إن المريض فحسن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة وما حكم الشرع في ذلك؟
نعم، لا بأس يصلى على الجنازة في المقبرة أو يصلى على القبر، إن صلى عليها فلا بأس وإن صلى على القبر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر في المقبرة صلى عليه وسلم. نعم.
جزاك الله خيرا. وهل ورد دليل على وجود الموعظة بعد الدفن في المقبرة؟
نعم، يشرع الوعظ إذا حضر عند أهل المقبرة، إذا تيسر الوعظ يذكرهم بالله. فقد ثبت عن الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم عند القبر وهم جالسون عنده ينتظرون الدفن، وجاء من حديث البراء بن عازب كذلك أنه وعظهم عند القبر عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر يعني لطالب العلم يعظ إخوانه وهم ينتظرون الدفن هذا طيب.
جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله الأخير: تلقين الميت بعد دفنه كأن يناديه الملقن باسمه واسم أبيه واسم أمه: يا فلان ابن فلانة اذكر لا إله إلا الله، هل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا غير مشروع، بدعة، والحديث وارد في ذلك موضوع مكذوب ليس بصحيح. تلقين بعد الموت غير مشروع، أن يقف عند القبر ويقول يا فلان ويدعوه بأمه ثم خرجها من الدنيا شهادة لا إلى آخره، هذا موضوع مكذوب لا صحة له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل التلقين، ما ينفع إلا عمل حتى المتقدم، لا ينفعه عملا بعد ذلك، لا مات ابن آدم انقطع عمله، إنما ينفعه عمله الذي أداه قبل أن يموت. اللهم استعان. أو ما عمله الناس له إذا كان مسلم، ما عمله له إخوانه من الدعاء والصدقة ينفعه إذا كان مسلما، أما هو انقطع عمله بموت.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن في بلادنا البنوك ربوية، وقد كنت في الماضي قبل 5 سنوات أخذ هذه الأموال وأضعها بجانب لا أستعملها، فهل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أشتري بهذه الأموال شقة لمحتاج؟ وإن كان لا يجوز فماذا أفعل بها؟
الربا من أقبح المحرمات، الله جل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالربا من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر، فإذا كان دخل على شيء من الربا وأنت تعلم فالواجب إخراجه، خلص منه للفقراء والمساكين أو في بعض المشاريع الخيرية كالحمامات وإصلاح الطرقات وتسويد المقابر وما أشبه ذلك مما يحتاجه الناس، ولا تأخذ منه شيئا. أما إذا كنت جاهل ثم علمت فلك ما سلف، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا كنت دخل شيء من الربا وأنت جاهل ثم هداك الله فلك ما سلف.
جزاكم الله خيرا. وهذا الصاحب وهذا السؤال يطرح مشكلة فيقول فيها بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفيدكم سماحة والدنا الشيخ أنني أعمل في مدينة الرياض في مستشفى حكومي والحمد لله، ويوجد في نطاق العمل مصلى صغير جدا أصلي فيه أنا وزملائي، وفي نفس المنطقة يوجد دواليب لتغيير الملابس وحمام، وحيث أننا بحكم عملنا ولضيق الوقت لم نتمكن من الذهاب إلى المسجد، وفي نفس الوقت يحضرون الكفار في هذه المنطقة الضيقة بحكم عملهم معنا لشرب الدخان وبالذات في أوقات الصلاة، بالرغم من أننا قد حذرناهم عدة مرات ولكن بدون فائدة. السؤال هو: هل صلاتنا في هذه المنطقة تجوز أم لا، علما بأننا إذا صلينا في هذه المنطقة لم نخشع لأننا نشم رائحة الدخان؟ ثانيا: هل بإمكاننا أن نذهب إلى المسجد الأصلي داخل المستشفى ونترك عملنا لأن هذا أقرب لعملنا؟ أفيدونا حفظكم الله.
الواجب عليكم الصلاة في المسجد، ولا يجوز لكم الصلاة في هذا المصلى. الواجب عليكم أن تتقوا الله وأن تذهبوا إلى المسجد، أقرب مسجد إليكم اذهبوا إليه وصلوا مع المسلمين، وأنفروا على الكفار ما يفعلون معكم واشتكوهم إلى المسؤول حتى لو هم مسلمين. ما يجوز مجاهرتهم بالدخان والمعصية، كيف هم كفار؟ الكفار يجب إخراجهم من هذه الجزيرة، يجب السعي في إخراجهم من الجزيرة، ولا يستقدمون الجزيرة. الرسول أوصى بإخراجهم من الجزيرة. الواجب السعي لدى ولاة الأمور في إبعادهم وعدم استقدامهم، ولا يستخدم إلا مسلم. وإذا أظهروا منكرا فالواجب على من المسؤول عنهم أن يمنعهم من التدخين وغيره، أو إذاء المسلمين، أو عرقلتهم عن الصلاة وما أشبه ذلك. هذا الواجب على مسؤول من رئيس دائرة أو رئيس شركة، عليه يتقي الله وأن يمنعهم من إذاء المسلمين، وأن لا يستخدم إلا مسلم، لا من الهند ولا من باكستان ولا من غيرها. نسأل الله العافية والسلام.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كثير من الناس يتهاونون في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، ويزعمون أن هذا جائز في المسجد الحرام لوجود زحمة، ولا يجتهدون في اجتناب ذلك، فما الحكم؟
المعروف عند أهل العلم أن المسجد الحرام لا يمنع فيه المار، ولا يجب فيه السترة، لأن الغالب عليه الزحمة وعدم التمكن من السترة ومن رد المار، فلا حرج إن شاء الله في مثل هذا للضرورة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: هل يجوز الفصل بين طواف الإفاضة وسعي الحج بعدة ساعات أو بيوم أو يومين؟ ومن فصل بينهما هل عليه الإعادة؟
لا حرج في الفصل بين الطواف والسعي. لو طاف الصبح وسعى العصر، أو طاف اليوم وسعى غدا، لا حرج في ذلك. الموالاة مستحبة فقط، إذا تيسر يوالي بين الطواف والسعي هذا مستحب، وإن فرق بينهم فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: شخص يسكن الطائف، إذا أراد دخول مكة هل يجب عليه أن يدخل مكة محرما؟
إن أراد الحج والعمرة وجب على الإحرام، سواء كان من الطائف أو من المدينة أو من غير ذلك، إذا أراد حجا أو عمرة. أما إذا دخل مكة لأجل بيع وشراء أو زيارة أقارب أو أصدقاء وليس قصد الحج والعمرة، لا يلزمه الإحرام على الصحيح، لأن الرسول قال لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجر، فجعل الإجاب على من أراد الحجر، فدل على أن من لم يرد لا شيء عليه. هذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: شخص نوى أدى فريضة الحج عن والده لكن لم يتيسر له، هل يكتب له أجر نيته؟
يرجع له إذا منعه مانع شرعي عن الذهاب وهو عازم على كل منعه مانع شرعي من المرض أو غيره، يرجع له نية الصالح، أجر نية الصالح.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: نرجو من فضيلة الشيخ توضيح الشرك الأكبر أعاذنا الله وإياكم منه.
الشرك الأكبر مثل ما تقدم هو صرف بعض العبادة لغير الله، كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم أو بالأصنام أو بالملائكة أو بالجن، هذا الشرك الأكبر. يقول: يا صاحب القبر أغثني أو انصرني أو أجرني أو أنا في حسبك وجوارك، أو يقول للصنم أو للجن أو للملائكة أو الأنبياء يقول لهم بعد موتهم، كل هذا الشرك الأكبر. نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا لو استحل ما حرم الله، كان يقول الزنا حلال أو الخمر حلال، يكون كافر كفر أكبر، أو يقول الربا حلال، يكون كافر كفر أكبر. وهكذا لو أسقط ما وجب الله واستحل إسقاط ما وجب الله، كان يقول الصلاة ما تجب، أو صوم رمضان ما يجب على المسلمين، أو يقول الزكاة ما تجب، أو الحج ما يجب على المستطيع، يكون كافر كفر أكبر. نسأل الله العافية. فمن استحل ما حرم الله أو جحد ما أوجب الله ما هو معلوم من الدين من ضرورة، يكون كافرا ومشركا شركا أكبر. وهكذا من صرف العبادة أو بعضها لغير الله من دعاء أو صلاة أو طواف أو استغاثة أو نذر للأصنام أو لأصحاب القبور أو للجن أو للملائكة أو للكواكب، كله شرك أكبر نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل سماحة الشيخ: والله إني أحبك في الله، نحن في الجزائر مقيمين في قرية لا يوجد فيها طبيبة للنساء، هل يجوز أن تفحص المرأة من قبل طبيب بحضور زوجها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
نقول: أحبك الله الذي حبتنا، تحب في الله من أفضل القربات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتجاورين فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله، اجتمع ذلك وتفرق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم وظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: رجلا زار أخا له في الله في قرية، فأرصد الله على طريقه ملكا، فلما مر عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد فلانا. قال: هل لك من نعمة ربه عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه بالله. فقدم لك له: إن الله إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببت. هذا فضل عظيم.
جزاكم الله
سؤاله
وقال. يقول: نحن في الجزائر مقيمين في قرية لا يوجد فيها طبيبة للنساء، هل يجوز أن تفحص المرأة من قبل طبيب بحضور زوجها؟
إذا اضطرت المرأة للطبيب لا بأس، بحضور محرم وعدم أو بعدم الخلوة إلى ما حضر محرم. إذا ما تيسر طبيبة امرأة واضطرت المرأة للطبيب فلا بأس، لكن لا يكون خلوة معها من يحضر معها زوجها أو غيره. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، بارك الله لك في عمرك بالعلم النافع والعمل الصالح، آمين. سؤالنا: هل تجب على من صلى في ساحة المسجد الخارجية تحية المسجد إذا دخل المسجد؟
أجاب الله دعاء، جزاك الله خير، وأجاب الله دعاء. ما كان تابع المسجد فهو تبع المسجد، والصلاة مضاعفة في الحرم كله، وساحات المسجد تبع المسجد، ما دام أدخلت زيادة له وتوسعة له هي تابعة له بالفضل والمضاعفة.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: حفظك الله، أحببت فتاة حبا شديدا وكذلك هي أحبتني وتعلقت بي كثيرا، رأيتها مرة واحدة فقط، وأصبح حديثي معها عن طريق سماعة الهاتف في حدود المعقول، اتفقنا معا على الزواج، وكان معظم حديثي معها عن الحياة الزوجية وما تطلبه الحياة الزوجية من تفاهم بين الزوجين وطريقة معاملة الزوجة لزوجها وحفظها لبيتها وأمور أخرى كهذه. بعد فترة أخبرت والدتي بعلاقتي مع من أحببت، كذلك أخبرت والدي بهذا الموضوع، وطلب مني أن أتريث قبل أن أطلب يدها من أبيها نظرا لظروفنا المادية. الآن بعد أن حججت بيت الله الحرام وتبت إليه من أشياء كثيرة والحمد لله، هل يجوز أن أرد على مكالمتها إن اتصلت بي وأن أتحدث معها أو لا يجوز ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله.
يجوز الرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها وأن ينظر إليها أيضا من دون خلوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستشيره قال: نظرت إليها؟ قال: لا. قال: فانظر إليها. وقال: إذا خطب المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاح فليفعل. والنظر أشد من الكلام، فإذا كان كلام معها فيما يتعلق بالزواج، المسكن، في سيرتها، في هل تعلم كذا، هل تعرف كذا، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها. أما إذا كان لا يريد لا، ليس له ذلك. فما ما دام يريد الخطبة فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة والرغبة في تزوجه بها وهي كذلك، من دون خلوة من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل سماحة الشيخ: من أراد إدراك الساعة الأخيرة من يوم الجمعة للدعاء، وسؤال الله: هل يلزم أن يكون في المكان الذي صلى فيه العصر أم قد يكون في المنزل أو في مسجد آخر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ظاهر الأحاديث الإطلاق، وأن من دعا في وقت الاستجابة يرجى له أن يجاب في آخر ساعة من يوم الجمعة، يرجى له أن يجاب. ولكن إذا كان ينتظر الصلاة في المسجد يريد صلاة المغرب هذا أحرى، قال وهو يصلي والمنتظر في حكم يصلي فيكون في محل الصلاة أرجى لإجابته ينتظر المغرب، فالذي ينتظر الصلاة في حكم المصلين، وإذا كان مريض وفعل في بيته ذلك فلا بأس، أو المرأة في بيتها كذلك تستجلس تنتظر الصلاة المغرب في مصلاها أو المريض في مصلاه ويدعو في عصر الجمعة يرجى له الإجابة، هذا هو المشروع. إذا أراد الدعاء يغسل المسجد ليصلي في صلاة المغرب.